قال والأرض مددناها، يعني هي قريبة منهم وفي متناولهم، والمقصود بالمد هو البسط، وهكذا هم يرون أن الأرض ممدودة، يعني يرون أن الأرض مستوية حينما يمشون عليها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فهي ممدودة منبسطة لهم في مشيهم وفي مساكنهم ومبانيهم وغير ذلك من استخداماتهم، فهذا مما هو مشهود. والأرض مددناها، وهم بطبيعة الحال في الغالب لا يعرفون قضية الأرض إن كانت كروية أو غير كروية، لأنهم كانوا أميين. وأيضا في القرآن الكريم الله تعالى لم ينزل القرآن ليكون كتابا في الفلك، إنما هو كتاب هداية ويستخدم المعلومات العامة في الفلك للدلالة عليه. فلو أن الله تعالى قال في هذه الآية أو غيرها أن الأرض كرية أو كروية، لكان الناس اليوم يقولون هذا دليل على يعني صدق القرآن وأسبقيته، أنه اكتشف هذه المعلومة يوم كان العرب لا يعرفونها. ولكن لا تنسى أن هذا الكلام لو قيل لربما كان سببا لفتنة أناس سابقين في العصور السابقة، ربما لم يكون عندهم تصورات دقيقة عن هذا المعنى. وليس المقصود أن يكون ثم جدال في القرآن حول معاني، وربما لو تكلمنا عن قضية دوران الأرض كان الأمر أشد ظهورا وجلاء. فهنا الله تعالى قال والأرض مددناها، فالمقصود بسط الأرض، وليس المقصود أن الأرض ليست كروية قطعا، وإلى الأرض كيف سطحت. فالسطح والبسط معناه أن الناس يمشون عليها ويبنون عليها ويقع لهم الاستخدام الأمثل لها فيما يرون، وهذا لا ينافي أن تكون الأرض، لأن الكلام هنا على الأرض التي يعيشون عليها في مدنهم وقراهم وأماكنهم. أما مجمل الكرة الأرضية فهو أمر آخر لم يتم الحديث عنه هنا، وربما يؤخذ من آية في سورة ياسين في قوله، أو في قوله تعالى في سورة أخرى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكذلك قوله وكل في فلك يسبحون. وألقينا فيها رواسي، ألقينا يعني وضعنا فيها، والرواسي هي الجبال مأخوذة من الرسوم لأنها تثبت الأرض، ولذلك الله تعالى قال والجبال أوتادا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فمهمة الرواسي هي أن تمنع الأرض من الاضطراب والميدان والزلزلة، ولذلك سماها أوتادا لأن لها عمق في الأرض يقارب أو يماثل ارتفاعها في خارج الأرض، فبذلك تحفظ توازن الكرة الأرضية من أن يقع لها اضطراب أو زلزال. فهذا من مقاصد حكمة الجبال والامتنان على الناس وألقينا فيها رواسي. لكن من الخطأ أن يقحم أحد في هذه الآية الكريمة أن والله هذا دليل على أن الأرض ثابتة وليست تدور. وهنا أرجع مرة أخرى أنه من أعظم الجناية على الدين أن نجعل الحقائق الدينية في مواجهة الحقائق العلمية، خصوصا بعدما تتحول إلى قطعيات لا يختلف الناس عليها، فهي ليست محل شك أو ارتياب، وإنما هي حقائق قطعية مسلمة يعرفها الناس ويشاهدونها حينما يخرجون خارج الأرض ويبنون عليها نتائج فيما يتعلق يعني الأقمار الصناعية وغيرها، وكذلك الطيران والسيوف. فهذه حقائق علمية أصبحت من بدهيات العلم التي لا يجادل فيها أحد، فعلينا أن لا نقبل أن تكون حقائق القرآن في مواجهة حقائق العلم أو نصوص القرآن في مواجهة حقائق العلم. فقوله ألقينا فيها رواسي يعني أن تميد بكم وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني من كثير. هنا كل يصلح أن تكون بمعنى كثير، كثير من الأزواج البهيجة من النباتات. وهنا أيضا الوصف بالبهيج دليل على الجمال، وأن الجمال كما هو مقصد في السماء زيناها، كذلك الأرض وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، فهو لفت إلى الجمال في الأرض واستجلاء هذا الجمال ومشاهدته والتأثر به وذكر الله تعالى عنده، وهو يصنع جزءا من تربية الإنسان، التربية على الذوق وعلى الجمال، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى هما ثنتان، يمكن أن نقول التبصرة يعني تبصير الإنسان بحيث يكون عنده بصيرة في عقله، قد تكون التبصرة تتعلق هنا بالسماء، والذكرى تتعلق بالأرض، لأن السماء بعيدة عنهم وتحتاج إلى بصر وتحتاج إلى تأمل، بينما الأرض قريبة منهم فقد تحتاج إلى يقظة. ويحتمل أن تكون التبصرة تتعلق بالتوحيد والإيمان بوحدانية الله، وهم كانوا يجادلون في ذلك، فالبصيرة تحتاج إلى أن تتذكر السماوات والأرض وتؤمن بخالقها الواحد جل وعز، والذكرى تتعلق بالآخرة، أن يستذكروا أن الآخرة حق، وأن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لكل عبد منيب، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني عبد من عباد الله تعالى. الإنابة هنا هي الرجوع، فالعبد المنيب هو العبد الذي يرجع إلى الله كلما غفل، وهذا دليل على أن الذي يستفيد من آيات الله في السماوات أو في الأرض أو آيات الله في القرآن هو ذلك العبد المقر بعبوديته لربه، وهو المنيب، يعني الذي يكون في قلبه حياة، يكون قلبه حي، وكلما أخطأ رجع إلى الله عز وجل وتاب وأناب، فهو يخطئ ولكنه لا يصر على الخطأ وإنما ينيب ويرجع إلى ربه. قال سبحانه ونزلنا من السماء، كأنه هنا تكلم عن علاقة بين السماء وبين الأرض، لما ذكر السماء ثم الأرض ذكر شيئا مشتركا بينهما وهو المطر. ونزلنا من السماء ماء مباركا، وهو المطر، ووصفه بالبركة ليجعل الله تعالى فيه البركة في الزرع والضرع والثمر، وتقوم عليه حياة كثير من الناس، وأيضا طيب ماء السماء وماء المطر، حتى يعني كان بعضهم يسمون بني ماء السماء. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا نزل المطر يقول لغلامه اخرج برحلي وبثيابي وضعها في المطر فإنه ماء مبارك. والله تعالى قال وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان المطر من جنود الله تعالى، حتى في الحرب ينزل على المسلمين فيقع لهم ذلك. فهنا الله تعالى سماه ماء مباركا، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الجنات هي الأشجار الكثيرة الملتفة مثل الغابات من الأشجار النافعة والأشجار المفيدة، وأما حب الحصيد فهو الأشياء التي يكون لها سوق ثم يتم حصادها ويؤخذ حبها، مثل الشعير والحنطة والبر والطعام وغيرها مما يأخذه الناس يحصدونه ويستخرجون حبه للأكل كما هو معروف. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وهنا لما قال جنات وحب الحصيد كأنه أشار إلى معنيين، الجنات والحب هذا لكم أيها البشر، لكن الساق الذي يتم التخلص منه يصبح أيضا أعلافا للبهائم والحيوانات، فهو مثل قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. وفي ذلك ملمح سريع وجميل إلى قضية سرعة زوال الدنيا، وأنه لا يعول عليها، وأن متاع الدنيا بذاته يشترك فيه الإنسان مع الأنعام، فأنت تأكل الحب وتترك التبن للبهائم. إذن ينبغي أن يكون الإنسان متساميا ولا يقتصر من الحياة الدنيا على مجرد هذا المتاع، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والنخل باسقات لها طلع نضيد، ونص على النخل لأنها معروفة بكثرة في بلاد العرب، في واحات الجزيرة العربية وفي العراق وفي كثير من بلاد العرب وفي غيرها في بلاد العالم، مثل في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، توجد ملايين الأنواع من ملايين النخيل والكثير من الأنواع منها. فالله تعالى ذكر النخل، والنخل صديقة للبيئة العربية، فهي كما ورد في بعض الروايات الراسخات في الوحل، أنها راسخة في الطين لأنها تصبر على العطش، والمطعمات في المحل، يعني إذا وجد جذب أو قحط فإن الناس يأكلون منها. وأيضا ثمر النخل مفيد جدا، وربما يعني يكون فيه يعني ألوان من الاحتياجات الغذائية التي يحتاجها جسد الإنسان. فالله تعالى هنا قال والنخلة باسقات، والبسوق هو الارتفاع الشديد، ليس الطول فقط وإنما الطول مع الارتفاع. وأما لو كان شيء يمشي على الأرض، مثلا بعض الأشجار تمشي على الأرض وتمشي مسافات طويلة، لا يقال باسق، يقال طويل. وإنما الباسق هو المرتفع في السماء، شجرة باسقة أو حتى عمود مثلا باسق أو ما أشبه ذلك، فهو المرتفع طولا. والنخلة باسقات لها طلع نضيد، والنضيد هو المنضود المتراكم، وذلك حينما يكون طلع النخلة أول ما يكون في غلافه الذي يسمى كافور، وقبل أن يفتح هذا الغلاف أو أول ما يفتح، تجد النخل تجد البلح صغارا جدا ومنضودة بشكل رائع، جمال مذهل، يعني ربما الفلاح يعرف ذلك أكثر من غيره. فالله تعالى يذكر هذا المعنى، وحتى بعد ذلك يظل لها هذا الطلع النضيد. وسبحان الله، أقول إعجاز القرآن باللفظ. أنا كعربي لما أقرأ هذه الآية الكريمة والنخل باسقات لها طلع نضيد، تأثير هذه الآية عندي في مرأة النخل والإعجاب بصورتها وجمالها أبلغ من تأثير النخلة وأنا أراها بعيني وأشاهد طلعها النضيد، لأن ذلك الأمر كان مشهودا عندي ومألوفا، فالإلف أضعف من تأثري به. بينما إذا قرأت الآية القرآنية ببلاغتها وجمالها وإعجازها أحدثت عندي معنى جديدا في فهم هذه الشجرة. رزقا للعباد، هذا الذي أعطاه الله وأنزله، أنزله رزقا للعباد. والأولى قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هنا قال رزقا للعباد. إذن الله تعالى أنزل عليهم الوحي تبصرة لهم، وأنزل عليهم الرزق والمطر رزقا لهم أيضا، فجعل الله تعالى لهم خير الدنيا والآخرة لأولئك الذين آمنوا به. وأحيينا به بلدة ميتا، يعني المطر كذلك الخروج. فقارن الله وشبه حياة الأرض بالمطر بخروج الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه الأرض الميتة ترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك أولا مقارنة بموضوع البعث، وأن البعث ليس مستحيلا، وإنما شبه الله تعالى بعث الناس من قبورهم بخروج النبات من الأرض وحياة الأرض بعد موتها، فالذي أحيا الأرض قادر على إحياء الناس. وفي معنى آخر لطيف وهو موجود في سورة الحديد، أن الله تعالى يبين أن القلوب الميتة أيضا ربما تحيا. ولذلك قال لما ذكر الله تعالى في سورة الحديد ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية، قال بعد ذلك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فلا ييأس الإنسان من روح الله أن يصلح قلبه. قال سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح، إذن كانت الجولة الأولى جولة في الكون والسماء والأرض والمطر والنبات والجمال في السماء والجمال في الأرض والدعوة إلى التدبر. أما الجولة الثانية فكانت جولة تاريخية، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. قوم نوح يعني رسالة للبشر الموجودين آنذاك، وهو أول رسول أرسل، وكان آدم عليه الصلاة والسلام نبيا معلما مكلما، أما نوح فكان نبيا رسولا، ولذلك ذكر الله تعالى قصته في سورة خاصة وأطال بذكرها في سورة هود وفي غيرها من القصص أيضا. وأصحاب الرس، وأصحاب الرس ذكروا في سورة أظن الفرقان مرة أخرى، والرس هو الدفن، هو الحفر، ومنه رس البئر يعني حفره. قيل إن أصحاب الرس هم أصحاب البروج الذين ذكرهم الله تعالى في سورة خاصة، ولذلك يعني أجمل ذكرهم هنا، وذلك أنهم ألقوا المؤمنين في الحفرة التي تشبه الشق أو البئر في الأرض. وقيل إن أصحاب الرس هم ناس في منطقة اليمامة، يعني في منطقة نجد، وربما حتى يعني عندنا مدينة اسمها الرس، ربما يكون هذا قريبا منها. فأصحاب الرس هنا يعني هم أناس بعث إليهم رسول فكذبوه، فذكر الله تعالى شأنهم. وثمود سبق ذكرهم، وعاد وفرعون، ذكر الله تعالى هنا فرعون بذاته لأنه هو الذي كذب، والاعتماد في التكذيب عليه هو، بخلاف إخوان لوط. طبعا المقصود بإخوان لوط قوم لوط، ولم يكن منهم، فإن لوط عليه السلام كان عبرانيا وهم كانوا كنعانيين، يعني لم يكن من نفس القبيلة، ولكنه بعث إليهم فسموا إخوانه. وأصحاب الأيكة، والأيكة هي الشجرة الملتفة، قوم شعيب وقوم تبع، وهم حمير من اليمن، وهم من العرب من اليمن، وإنما قال وقوم تبع بخلاف فرعون، ففرعون هو كان رأس في الاعتماد عليه والتكذيب، بخلاف تبع فإنه كان يعتمد على قومه. قال الله تعالى كل كذب الرسل، كل هؤلاء الذين ذكروا كل منهم كذبوا الرسل، وإنما كذب كل مجموعة منهم رسولا واحدا بعث إليهم، ولكن المقصود الإشارة إلى أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، لأن الرسالة لا تقبل التجزئة فيما يتعلق بالإيمان، فإما أن تؤمن بالرسل جميعا أو أن يكذب الإنسان برسول واحد فيكون كأنه قد كذب بالرسل كلهم أجمعين. قال الله تعالى فحق وعيد، يعني فحق وعيدي عليهم بالعذاب، أن هؤلاء الناس أتاهم العذاب، عذاب الاستئصال في الحياة الدنيا، وهذا تحذير لقريش أن يعذبهم الله، وفعلا الله تعالى عذب قريش، وكان عذابهم بأيدي المؤمنين فضلا عن الجوع الذي أصابهم، إلا أن الله تعالى عذبهم بأيدي المؤمنين في معركة بدر كما قد أشير إليه فيما يأتي.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحات.